السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعلى بركة الله تستأنف الدروس العلمية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الخميس 18 من الشهر 9 من عام 37 و400 ألف في مكان عظيم وفي زمان مبارك وفي عمل جليل تتناغم في هذه الحلقات المباركة شرف الزمان في شهر رمضان المبارك وشرف المكان في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام وشرف الهدف والمغزى والمقصد في طلب العلم بين أروقة وجنبات هذا المسجد المبارك. ونتدارس في هذا اللقاء هديه عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان المبارك، وإن من فضل الله عز وجل وجليل الاصطفاء أن يجتمع محب المصطفى في مسجد المصطفى لتدارس هدي المصطفى في زمان مصطفى ومكان مصطفى وعمل مصطفى، فهذه محاور شرف عظيمة. نسأل الله أن يجعل الأعمال خالصة لوجهه وأن يجعل هذا اللقاء لقاء تحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكر الله الحاضرين فيه في الملأ الأعلى، إنه جواد كريم. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. لما
نعم عقد المصنف رحمه الله فصلا في بيان هديه عليه الصلاة والسلام في الصيام، وذلك بعد أن بين هديه عليه الصلاة والسلام في الزكاة والصدقة وقبلها في الصلاة وفي الوضوء والطهارة، فناسب بعد ذلك أن يتحدث عن الركن الرابع من أركان الإسلام وهو هديه عليه الصلاة والسلام في الصيام. وقبل ذلك الحديث عن تعريف الصيام، فالصيام في اللغة هو الإمساك، ومنه قوله تعالى في قصة مريم: إني نذرت للرحمن صوما، أي صوما إمساكا عن الكلام. ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. والمراد بخيل صائمة أي ممسكة إما عن الأكل وإما عن السباق، وخيل غير صائمة، والمراد الإمساك. وفي الاصطلاح الإمساك بنية مخصوصة في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة، الإمساك بنية مخصوصة، لابد من اشتراط النية في الصيام، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، والصيام عن أشياء مخصوصة وهي المفطرات الجماع والأكل والشرب وما يقاس على ذلك من المفطرات في وقت مخصوص وهو وقت الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم.
لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، وبكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها.
نعم.
ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين وتضييق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب بحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه وتلجم بلجامه، فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المتقين. هو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل معبوده.
أحسنت. هذا من المؤلف رحمه الله حديث عن حكمة مشروعية الصيام، لأن العبادات كلها إنما شرعت لحكمة ومصلحة من الشارع الحكيم، فهو لا يفرض على عباده عبادة إلا وله فيها الحكمة البالغة. والمتأمل في شرعة الصيام يجد أن حكمة مشروعيته قد جمعها الله عز وجل في آية الصيام في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الحكمة ما هي؟ التعليل: لعلكم تتقون. فالصيام هو طريق إلى التقوى، وما صام العبد وأمسك عن الطعام والشراب إلا ليتقوى إيمانه وليصل إلى درجات المتقين الذين أعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والحكمة من مشروعية الصيام ذكر المصنف عددا من الحكم، منها: لما كان الصيام حبس النفس والجوارح عن الاسترسال في الشهوات. ليس الصيام أيها الإخوة الصائمون إمساكا عن الطعام والشراب والجماع فقط، وإنما هو مدرسة عظيمة في التقوى وفي الحكم العظيمة من خيري الدنيا والآخرة، فيه من الفوائد الدينية والاجتماعية والصحية ما لا يخفى. فنحمد الله تبارك وتعالى أن شرع لنا هذه العبادات لحكم عظيمة، ومنها أيضا أن فيه تزكية للنفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. تزكيتها بالأعمال الصالحة. الصيام سر بين العبد وبين ربه، الصيام جنة، الصيام عبادة اختصها الله عز وجل لنفسه من بين سائر العبادات. الصيام لي وأنا أجزي به. في الصيام تطهير وتنقية من الشهوات والشبهات والأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة، يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه للشهوات وضعفت إرادتها وقلت رغبتها في العبادات، والصوم على العكس من ذلك. وفي الصيام تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة، وفيه باعث على العطف على الفقراء والمساكين والمحاويج الذين قد تكون أيامهم كلها صياما لأنهم لا يجدون الطعام والشراب. في الصيام إحساس بآلام الفقراء وإحساس بآلام المحتاجين والمعوزين لما يذوقه الصائم من ألم الجوع والعطش والحر مثلا، والحاجة إلى ما يعينه على أداء ما تحتاجه نفسه، ففيه كسر لجماح النفس وشهواتها. والصيام أيها الإخوة في مجموع حكمه تحقيق التقوى، تحقيق التقوى كما ذكر الله عز وجل في آية الصيام. صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من الفرائض، وهو معلوم من الدين بالضرورة، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الصيام فآية الصيام المعروفة في الآية 83 بعد 100 من سورة البقرة، إلى قوله سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا هو الشاهد، كما أن من الشواهد أيضا قوله سبحانه: كتب، وكتب بمعنى فرض، فهو فريضة من الفرائض وركن من أركان الإسلام. وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهنا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وأداة الأمر هنا لام الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بني الإسلام على خمس، كما في حديث جبريل عليه السلام، وذكر منها صوم رمضان، والأحاديث في الدلالة على فرضه وفضيلته كثيرة. ومن الأدلة على ذلك الإجماع، إجماع علماء الأمة على وجوب صيام رمضان، وأن من أنكره، من أنكر صوم رمضان فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، ومن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. نعم.
فهو ترك محبوبات النفس وملذوذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وبين الله لا يطلع عليه سواه. والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فأمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم.
إذن حقيقة الصوم ليس الإمساك فقط عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات، وإنما هو سر بين العبد وبين ربه يدفعه إلى المزيد من العمل الصالح، كما كان عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. ولهذا ينبغي أن يعرف المسلمون حكمة مشروعية الصيام وأن يعرفوا حقيقته. فما صام من أمسك عن الطعام والشراب لكنه نام عن الفرائض أو وقع في المحرمات والمخالفات وتساهل في العبادات وأطلق للسانه العنان في الكذب والغيبة والنميمة والبهتان والعياذ بالله، أو انشغل عن حقيقة الصيام بالمفطرات المعنوية. فالصيام إمساك عن الطعام والشراب والجماع، وأيضا مدرسة لتقويم الأخلاق، أولا العناية بالعقيدة والإيمان والتقوى والإقبال على الطاعات ولزوم السنة وترك المخالفات وعلى رأسها الشرك بالله والبدع والمخالفات والمحدثات، فهو مدرسة وجامعة يربي الناس على العقيدة والإيمان والفضائل والأعمال الصالحة، وينأى بهم عن كل المخالفات والمعاصي والمنكرات. نعم.
وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحمايتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها.
نعم. لا زال المؤلف رحمه الله في استطراد في بيان حكم مشروعية الصيام.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
هذه آية عظيمة ابتدأت بالنداء بأداة النداء يا، والصحابة رضي الله عنهم كان من نهجهم أنهم إذا سمعوا يا أيها الذين آمنوا كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فأصغ لها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ثم بعد ذلك أيها، ثم النداء بنداء الشرف وهو شرف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا، ليكون أدعى للقبول. كتب أي فرض عليكم، أيضا هذه من صيغ الأمر للوجوب والأمر للوجوب عليكم، كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت، ولله على، فإذا جاءت على في القرآن فإنها أمر والأمر يقتضي الوجوب. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أيضا هذا فيه بيان الكاف هنا للتمثيل والتشبيه، فهو شريعة ماضية كتبت حتى على من قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم مع اختلاف في التفاصيل. فإذا كتب الصيام على الأمم قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فأمة محمد عليه الصلاة والسلام على شرفها ومكانتها ومنزلتها وأنها أشرف الأمم، حري أن يكتب عليها ما يكون سببا في علو درجات هذه الأمة وتكفير سيئاتها. ثم قال: لعلكم تتقون، في بيان الحكمة العظيمة من الصيام، وأن الصيام أن يصوم القلب أولا عن الشهوات والتعلق بغير الله، يصوم اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة، تصوم الجوارح اليد الرجل الأعين أن تمتد إلى ما حرم الله، الأيدي أن تبطش في أي أمر يخالف ما شرعه الله عز وجل، وكذلك الأرجل أن تمشي إلى أمر حرمه الله. إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظمأ؟ فإن قلت إني صمت يوما فما صمت؟ فإذا الإمساك هو إمساك القلوب والجوارح عما حرم الله تبارك وتعالى. مسألة: متى يبتدئ الصيام؟ قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم قال سبحانه: ثم أتم الصيام إلى الليل. يبتدئ وجوب الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو البياض المعترض، يعني طلوع الفجر البياض المعترض في الأفق، وينتهي بغروب الشمس. وبعض الناس يزين لهم الشيطان مخالفة ما عليه عامة المسلمين فيمسكون قبل الناس، أو أحيانا يؤخرون الإفطار يدعون أن ذلك من باب الاحتياط، وهذا من التنطع المخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أذن المؤذن الفجر نمسك عن الطعام والشراب والوقاع، وإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب فإننا نفطر، والسنة التعجيل في الإفطار. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه من سمات هذه الأمة أكلة السحر والتعجيل بالإفطار، وأن فصل ما بيننا صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، ولا تزال هذه الأمة بخير ما عجلت الإفطار وأخرت السحور. قال تعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم. ويبدأ وجوب شهر الصيام برؤية الهلال. هناك ثلاث طرق للصيام. الأول رؤية الهلال، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم. الطريقة الثانية الشهادة على الرؤية أو الإخبار عنها، فيصام برؤية عدل مكلف، ويكفي إخباره بذلك، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وغيره، وصححه ابن حبان والحاكم. الطريقة الثالثة إكمال عدة شعبان 30 يوما، قال عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. ومعنى اقدروا له أي أتموا شهر شعبان 30 ليلا، 30 يوما، لما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. ما هي شروط الصيام؟ شروط الصيام 4. الشرط الأول الإسلام، الشرط الأول الإسلام، فلا يقبل صيام الكافر. والشرط الثاني البلوغ، البلوغ بأن يبلغ الشاب 15 سنة، أو يحتلم، أو ينبت حول فرجه الشعر المعروف، وهو علامة البلوغ، وتزيد المرأة الحيض. وكذلك من الشروط العقل، فالمجنون لا يطالب بالصيام. كذلك الصغير، لا يطالب بالصيام، لكن يصح صيام الصغير المميز، وأيضا يكون في حقه نافلة. كذلك من الشروط الرابع القدرة، القدرة على الصيام، فلا يجب الصيام على المريض ولا على المسافر. المريض الذي يعجز عن الصيام، قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض والمسافر لا يجب عليهم الصيام، ولا ينبغي أن يشق الإنسان على نفسه. فالمريض الحمد لله يصوم إذا شفي، وإن كان مرضه لا يرجى برؤه فإنه يعدل إلى الإطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم.
فصل في عبادته صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة
صلى الله عليه وسلم. انظر هذا التشبيه البليغ، أرأيت أسرع من الريح التي يرسلها الله عز وجل؟ كان عليه الصلاة والسلام في مسابقته في رمضان أسرع وأجود بالخير من الريح المرسلة. هذه رسالة إلى الكسالى وإلى الذين غفلوا عن الجد والاجتهاد في رمضان، وإلى النوم، وإلى الذين لا يقرؤون القرآن كثيرا، وإلى الذين يتقاعسون في الصدقات والبذل والجود والذكر والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، والصلاة والسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام، أو الذين ينشغلون بالهواتف المحمولة أو الجوالات ويشتغلون بمتابعة كل الجديد، ويغفلون عن أن هذه فرصة عظيمة. انظروا، نحن اليوم مضى أكثر من نصف الشهر، ما بقي من الشهر إلا القليل. تنصف الشهر ولهفاه وانصرم، واختص بالفوز بالجنات من خدم، وأصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي، فيا ويحه يا عظم ما حرم. من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندم. يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول المصطفى الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يكون أجود بالخير من الريح المرسلة في هذا الشهر الكريم، في كل عمل من الأعمال الجليلة والعبادات المتنوعة. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يقتصر في رمضان على عبادة معينة، إن جاء في مجال البر فهو السباق بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في قيام الليل، في حسن الصيام، في التراويح والقيام، في التهجد، في تلاوة القرآن، في أعمال الخير كلها. فما أحرانا وأجدرنا ونحن المثقلون بالذنوب والمعاصي أن نستثمر أوقات وأيام وليالي ودقائق، بل ثواني هذا الشهر المبارك، نستغل الثواني، فليس هناك مجال للتواني. يجب، والشهر كما استقبلناه سنودعه، وها نحن نستقبل العشر الأواخر من رمضان التي كان عليه الصلاة والسلام يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيره، في غيرها من أيام الشهر الكريم. وكما في حديث عائشة، كان عليه الصلاة والسلام في العشرين يخلط الصيام والليل بنوم وصلاة، فإذا دخلت العشر لم يذق غمضا. وقالت رضي الله عنها: كان إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. قال أهل العلم ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله: المراد بشد المئزر أمران، إما كناية عن التشمير والجد والاجتهاد في العبادات، وإما أنه يعتزل النساء، فليس الوقت وقت معاشرة للنساء، وإنما الوقت وقت سباق إلى جنات النعيم، فحي على جنات عدن فإنها أماكنك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. ما أحوجنا أيها الإخوة إلى الجد والاجتهاد بإخلاص النية لله عز وجل ولزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحرص على العبادات والفرائض والنوافل وقيام الليل، وعدم الانشغال مع البطالين والكسالى والذين يشغلونك بالحديث والغيبة والنميمة، فلم يتركوا فاضلا ولا عالما ولا داعية ولا رجلا من أهل الخير إلا وتكلموا فيه. احذر هؤلاء في رمضان وفي غير رمضان، لكن رمضان أولى. نعم.
وكان أجود الناس وأجود
صلى الله عليه وسلم
ما يكون في رمضان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص به غيره من الشهور
صلى الله عليه وسلم، وجزاه عن أمته خير ما جزى نبيا عن قومه، فهو القدوة العظمى والأسوة المثلى لأتباعه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن سنن هذا الشهر المحتمة والتي كان عليه الصلاة والسلام يحرص عليها الاعتكاف، والاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء، وفي الاصطلاح لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، أو لزوم مكان مخصوص لعمل مخصوص. اللزوم الملازمة بحيث لا ينشغل الإنسان بغير الاعتكاف، والاعتكاف هو الخلوة مع الله تبارك وتعالى في المساجد، في الحرمين الشريفين، في سائر المساجد. وينبغي أن نحرص وأن نحافظ على شروط الاعتكاف وعلى آدابه وعلى ما ينبغي أن يكون عليه المعتكف. وفرق بين اعتكاف السلف الذين كان اعتكافهم خلوة مع الله تبارك وتعالى، يخلون بالخالق سبحانه وتعالى وينشغلون عن المخلوق، الانشغال بالمخلوق لعبادة الخالق تبارك وتعالى. أما اليوم اعتكاف الناس اليوم مع شديد الأسف يعتكف لكن ما عنده مانع أنه يتوتر ولا يغرد فيما يكون سببا في فرقة كلمة المسلمين وعدم جمع كلمتهم، أين الاعتكاف؟ أو يسمع للمزايدات أو للشائعات المغرضة أو الأكاذيب التي تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعضهم يأتي يعتكف ويأتي بالحاسوب أو اللابتوب معه ويجلس، أين الاعتكاف؟ الاعتكاف أن تترك كل هذه الأمور وأن تتقرب إلى الله عز وجل، ولا تنشغل بأي أمر يشغلك عن الذكر والعبادة وتلاوة القرآن العظيم. نعم.
فصل في صيامه صلى الله عليه وسلم وإفطاره في السفر.
نعم.
وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وأفطر وخير
السنة في رمضان للمسافر أن يفطر. قال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سافر فصام وسافر فأفطر. قال أهل العلم: مرد ذلك إلى الحكمة من مشروعية الصيام، فمتى أحس المسافر أن السفر يشق عليه ففي هذه الحالة الفطر أفضل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وإذا كان الصيام لا يشق عليه أو السفر لا يشق عليه وعلى حسب قوة الإنسان فلا بأس أن يصوم، لكن الأفضل الفطر. نعم، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأيضا من سنة عليه الصلاة والسلام الحرص على السحور، السحور والسحور، السحور بضم السين والسحور بفتحها، ما الفرق بينهما؟ مثل الوضوء والوضوء، السحور بالفتح والطعام، والسحور بالضم هو عملية السحور، يعني هو القيام بهذه السنة. علم قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. وبعض الناس اليوم لا يتسحر، ولهذا تجد صيامه يكون قليل البركة، سبب أن بعض الناس يسهر الليل ولا يتسحر، يمكن يتعشى الساعة 12 أو 2 وينام، وهذا مخالف للسنة. ينبغي على المسلم الصائم أن يحرص على السحور ولو على تمرات أو مذقة لبن أو شربة ماء. كذلك الحرص على تعجيل الفطور. نعم، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وبعض الناس يؤذن المؤذن المغرب وينتهي من الأذان ويمكن ينشغل بأمور أخرى ولا يحرص على هذه السنة، فليحرص المسلم على هذه السنة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والسنة أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء، فإن لم يجد هذا كله يفطر على ما تيسر عنده. وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه، أن بعض الناس يسرفون في مد الموائد، وفي هذا كسر لقلوب الفقراء. والصيام ينبغي أن نعتدل فيه في الطعام والشراب، وأن يتسحر المسلم ويفطر بدون إسراف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومع هذا يجب حفظ النعمة، فلا يجوز رميها في أماكن النفايات والزبالات، بل تعطى الفقراء والمحتاجين والمعوزين وهم كثير. ويستحب أن يدعو عند إفطاره: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، يدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين ولأهله ولولاة أمر المسلمين ولأمن الأمة ولقضايا المسلمين والمضطهدين والمستضعفين في دينهم في كل مكان، وأن يصلح الله أحوالهم وأن يحقن دماءهم وأن يديم الأمن والأمان في ربوع وديار المسلمين جميعا، لا سيما هذه البلاد، بلاد الحرمين الشريفين التي هي قبلة المسلمين جميعا. والدعاء لها ولولاة أمرها ولأهلها من ما ينبغي أن يحرص عليه المسلمون، لأن فيها التوحيد والسنة والأماكن المقدسة والحرمين الشريفين والأمن والأمان، وهي بلاد المسلمين جميعا. وهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص على فقه الصيام، أن يحرص على الفقه في الصيام، فقه وعلم وحكم وأحكام وتشريع، وليست أهواء أو شهوات أو عوائد أو أفعال يفعلها الناس كما يفعل بعض الناس مثل بعضهم بعضا، بل ينبغي أن يستشعر عظمة هذه الفريضة، وأنها فريضة عظيمة، وأنها ما شرعت إلا لحكم ومصالح عظيمة. نعم.
فصل: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله. نعم. فيغتسل بعد الفجر ويصوم.
من أدركه، أدركته الجنابة وهو صائم، فله يعني وطلع عليه الفجر، فإنه في مثل هذه الحال ينزع عن هذا العمل، ولو استمرت معه الجنابة، لكنه إذا أذن الفجر فإنه يغتسل ليلحق صلاة الفجر. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يدركه الصيام وهو جنب، بمعنى أنه يعاشر أهله وقد ينام بعد ذلك، ثم يؤذن المؤذن وهو جنب عليه الصلاة والسلام فيغتسل ويصلي، وهذا من يسر الشريعة ورفع الحرج فيها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وكان هديه في رمضان أعظم الهدي وأتمه وأعظمه تحصيلا للمقصود في مراعاة حكم الصيام وأحكامه، مفطرات الصيام. هذه مسألة مهمة، ما هي المفطرات للصائم حتى يجتنبها؟ وهناك مفسدات للصيام، منها أولا الجماع. الصائم ممنوع أن يجامع أهله في نهار رمضان، لكن يباح له في الليل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ما الحكم في من جامع في نهار رمضان؟ من جامع في نهار رمضان بطل صيامه ولزمه قضاء ذلك اليوم، ويجب عليه مع القضاء الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صيام الشهرين فإنه يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام المأكول في البلد. ومن المفطرات إنزال المني، إنزال المني بغير الجماع كالاستمناء مثلا، أو بسبب التقبيل أو اللمس أو تكرار النظر، فمن نزل منه المني دفقا بلذة فإن صومه يفسد وعليه القضاء ذلك اليوم، وليس عليه كفارة، لأن الكفارة إنما هي في الجماع فقط. ما الحكم إذا احتلم الصائم؟ يعني نام في نهار رمضان وقام الظهر ووجد أثر الجنابة في ثيابه أو في سرواله أو في فراشه، في هذه الحالة لا شيء عليه. المحتلم الذي يأتيه الاحتلام وهو نائم دون شعوره فصيامه صحيح، ولا يؤثر ذلك على صيامه لأنه وقع بغير اختياره، لكن يجب عليه الغسل، يجب عليه الاغتسال. من المفطرات الأكل والشرب، الأكل المباشر والشرب المباشر، وكلوا واشربوا حتى هذه معناها عند أهل اللغة للغاية، يعني غاية الصيام إلى حتى ثم أتم الصيام إلى الليل، وكلوا واشربوا حتى، يعني إلى هذه الفترة، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما حكم من أكل أو شرب ناسيا؟ معذور، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء الإنسان ودخل الحرم ولقى حافظات زمزم ونسي إنه صائم وأخذ الكاس وشرب، في هذه الحالة نقول أتم صومك فإنما أطعمك الله وسقاك. ومما يفطر أيضا إيصال الطعام والشراب إلى الجوف، سواء من طريق غير الفم، من طريق الأنف مثلا، وهو اللي يسميه العلماء السعوط أو السعوط. وما حكم الإبر المغذية؟ إنسان يعني حصل عليه إغماء أو تعب وذهب للمستشفى فوضعوا له الإبر المغذية التي تقوم مقام الطعام والشراب، إذا كانت هذه الإبر مغذية تقوم الطعام مقام الطعام والشراب فإنها تفطر، لكن إذا كانت الإبر الوريدية اللي فيها فقط مجرد التحليل أو الحقن أو مثلا التحليلات التي يحتاجها الأطباء وهي لا تغذي، بمعنى لا تقوم مقام الطعام والشراب، فإنها لا تؤثر على الصحيح من قولي العلماء. إذن للعلماء منهجان في المفطرات، منهم من يرى أن كل ما دخل الجوف مغذيا أو غير مغذ من طريق الأنف أو من طريق الفم أو من أي الطرق التي تكون منفذا إلى الجوف فإنه يفطر. وهذا مذهبهم مبني على الاحتياط. والقول الثاني وهو قول المحققين النظر فيما يصل إلى الجوف، فإن وصل إلى الجوف عن طريق الفم وهو أيضا مغذ أو يقوم مقام المغذي كالإبر المغذية فإنه في هذه الحالة يفطر، أما غيرها فلا يفطر. ومنه تعلم أن بخاخ الربو مثلا أو القطرة في العين أو القطرة في الأنف إذا لم تصل إلى الجوف فإنها لا تفطر، والأولى للصائم أن يجعل هذه كلها في حالة الإفطار أي في فترة المساء خروجا من خلاف أهل العلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن المفطرات الحجامة، والحجامة إخراج الدم من البدن سواء بحجامة أو بفصد أو حتى بتحليل الإبر البرواز الكبير، هذا الذي يؤثر على الصائم فإنه يقاس على الحجامة. ومثله الإبر التي تسحب للدم لإسعاف المرضى، فيحتاج أن يسحب دم كثير. إذا كان الأمر كذلك والحال ما ذكر فإن هذه تفطر قياسا على الحجامة. أما التحليل السكر القليل أو وخزة الأصبع فهذه لا تؤثر إن شاء الله. نعم، كذلك لو خرج الدم بالرعاف فإنه لا يؤثر، أو جرح، أو لو خلع ضرسه وخرج منه دم فإنه إن شاء الله لا يؤثر على الصيام. ومن المفطرات التقي وهو على التفصيل، إما أن يذرعه القي يعني يضطر يخرج منه بدون إرادته فهذا لا يؤثر على صيامه. وبعض الناس يتسحر ويأكل كثيرا ثم بعد ذلك يضع مثلا أصبعه أو شيئا يخرج الطعام، فمن أخرجه بأصبعه أو بقصد منه فإنه يفطر، ومن ذرعه فإنه لا يفطر. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. كذلك ما حكم الكحل للصائم؟ لا بأس فيه إن شاء الله، لأن العين ليست منفذ والكحل ليس مغذيا، وكذا القطرة ونحوها. ولا يبالغ في المضمضة والاستنشاق لحديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. السواك ما حكمه؟ لا بأس فيه للصائم، والحنابلة يرون أنه إلى الزوال فقط، لكن الصحيح أن الصيام لا يؤثر قبل الزوال أو بعد الزوال لأنه مستحب ومرغب فيه. ومثله الفرشاة والمعجون إذا اضطر إليه الإنسان فلا بأس، لكن يتحرز أن يدخل إلى فمه شيء. والخلوف خلوف فم الصائم أي رائحة فمه نتيجة الصيام أطيب عند الله من ريح المسك، نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم فضله. ولو طار إلى حلقه غبار أو ذباب لم يؤثر على صيامه إن شاء الله. وأهم شيء كما قلنا أن الصائم يحفظ لسانه ويجتنب الكذب والغيبة والنميمة والوقيعة في عباد الله، وعليه أن ينشغل بذكر الله وتلاوة القرآن. فما صام من أكل لحوم الناس، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، وقائم حظه من قيامه السهر والتعب. نعم،
أقل التطوع.
طيب، لا انتهيت من الصيام، إذن نكتفي بهذا. وبقي الحقيقة بعض المسائل أقولها على عجالة. من أفطر في رمضان بسبب مباح كالأعذار الشرعية التي تبيح الفطر، كمن أبطل صومه بالجماع أو غيره فإنه يجب عليه القضاء. قال تعالى: فعدة من أيام أخرى. وينبغي أيضا المبادرة بالقضاء لإبراء ذمته، ويستحب أن يكون القضاء متتابعا، لأن القاعدة الشرعية تقول القضاء يحكي الأداء، يعني كما كان الأداء متتابعا فإن الأفضل أن يكون القضاء متتابعا. ولا يجوز للصائم إذا كان عليه قضاء أن يفرط ويتساهل إلا لعذر، كما كانت عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فإن أخر القضاء حتى أتى عليه رمضان جديد فما الحكم في هذه الحالة؟ الحكم أنه يصوم رمضان الحاضر طبعا، ثم يقضي ما عليه بعده، ثم إن كان أخره لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. وبعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمحققون يرون أن عليه القضاء فقط. من مات وعليه رمضان فما الحكم؟ من مات وعليه رمضان فإنه في هذه الحالة يخرج عنه إطعام، يطعم عنه. أما غير رمضان كالنذر فإنه يصام عنه. قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال أهل العلم: المراد بذلك صيام النذر. أما صيام رمضان فالحمد لله فإنه فيه سعة، يعدل من الصيام إلى الإطعام، ولو صام فلا حرج في ذلك لو صام عنه أولياؤه. قال ابن القيم رحمه الله: يصام عنه النذر دون الفرض، وهو مذهب أحمد وغيره، والمنصوص عن ابن عباس وعائشة، وهو مقتضى الدليل والقياس. نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يطعم عنه كل يوم مسكين، وبذلك أخذ أحمد وإسحاق وغيرهما، وهو مقتضى النظر. من أفطر لكبر أو مرض فإنه الكبر أو المرض يطعم عنه. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه، قرأ ابن عباس وعلى الذين يطوقونه، فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الآية لم تنسخ، إنما هي للمريض وللشيخ الكبير. هذه بعض أحكام مسائل الصيام. الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أو خافتا على ولديهما، إن صامت الحائض والنفساء يحرم في حقها الصيام حال الحيض والنفاس، ولا تصوم حال الحيض والنفاس. والمرضع والحامل يجب عليهما قضاء ما أفطرتا، ويجب مع القضاء على من أفطرت للخوف على ولدها إطعام مسكين، وإن خافت على نفسها فيكفيها القضاء. وهذا الذي أفتى به الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما. ومثله كل من احتاج للفطر، فمثل الرجل الأمن إذا احتاج أن ينقذ أحدا مثلا في إطفاء حريق، أو رجال الدفاع المدني واضطروا للفطر فهم معذورون إن شاء الله ولا حرج في ذلك، أو لإنقاذ غريق مثلا واضطر أنه ينقذه لكنه قد يكون دخل في جوفه ماء، فلا بأس في ذلك وعليه القضاء. نعم. هل يجب تعيين النية؟ قلنا نعم، يجب تعيين النية من الليل، ويكفي في رمضان من أول الشهر، تعين النية من أول الشهر إلى آخر الشهر. أما صوم النافلة فلا يحتاج إلى تعيين النية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل على عائشة فيقول هل عندكم من شيء، فتقول لا، فيقول إني إذن صائم. رواه الجماعة إلا البخاري. فشرط صحة الصيام في الفريضة تبييت النية من الليل، أما النافلة فلا بأس حتى ولو بيتت النية في النهار. هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمن علينا وعليكم بحسن الصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم ممن يصوم رمضان ويقوم إيمانا واحتسابا، وأن يمن علينا وعليكم بالقبول، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يكتبنا من عتقائه من النار. اللهم أعتقنا وأعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين من النار في هذا الشهر المبارك، إنك أنت العزيز الغفار. كما نسأله تعالى أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يحفظ على بلادنا وبلاد المسلمين عقيدتنا والإيمان وقيادتنا وأمننا وأماننا واستقرارنا بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. ونسأله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يحقن دماءهم، وأن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن ينقذ المسجد الأقصى من براثن الصهاينة المعتدين، وأن يكون سبحانه لإخواننا في بلاد الشام، وأن يرفع عنهم مصيبتهم، وأن يصلح حالهم، وأن يحقن دماءهم، وأن يكفيهم شر الطغاة والظالمين، وأن يجمع كلمة المسلمين في العراق على كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يصلح حال إخواننا في اليمن، وأن يجمعهم على الكتاب والسنة، وأن يديم أمنهم وأمانهم، وأن يوفق رجال أمننا الذين يحرصون على الحرص على أمن ثغور هذه البلاد، أن يوفق رجال أمننا المرابطين على ثغور حدودنا وبلادنا في الحد الجنوبي وفي غيرها، أن يقبل شهداءهم، وأن يعافي جرحاهم، وأن يشفي مرضاهم، وأن يثيبهم على رباطهم، وأن يأجرهم، وأن يخلفهم في أهلهم وأولادهم وأموالهم بخير، وأن يعيدهم إلى أهليهم وأولادهم سالمين غانمين، وأن يوفق رجال أمننا الحريصين على أمن الحرمين الشريفين وخدمة زائريهما وسلامتهم وأمنهم، وأن يوفق كل عامل في خدمة الحرمين الشريفين وخدمة زائري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل الأعمال خالصة لوجهه، وأن يشكر هذه الجهود المباركة التي تبذل في خدمة الحرمين الشريفين وخدمة القاصدين والمعتمرين والزائرين، وأن يجعلها خالصة لوجهه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.